ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية. في ملف اليوم سعداء نلتقي بأحد قيادات الأحزاب السياسية السودانية، نلتقي بالمهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني. باش مهندس، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
مرحب بك يا أخ محمد، شكرا جزيلا على الاستضافة، كتر خيركم، إن شاء الله نقضي معكم وقت مفيد. يعني
باش مهندس، بالطبع يعني هذا الإنجاز الكبير الذي تم في داخل مؤسسة الحزب، اللي هو يعني التداول السلمي لنقل السلطة، والحزب استطاع أن ينقل السلطة وأن يغير القيادة بتاعته، واستطاع أن يضرب يقدم ممارسة رفيعة جدا للفهم والفكرة الاستراتيجي السوداني، حيث ظلت معظم الأحزاب السودانية هي متكئة على تلك المقاعد الوثيرة لعشرات السنين. في تقديرك يعني 5 دقائق تقييم لهذه التجربة، تجربة حزب المؤتمر السوداني.
أولا نحن والله سعداء جدا بالإشادات المتتالية للتجربة المتمثلة في مؤتمرنا العام الخامس الأخير، لكن أعتقد أن نحن لم نفعل شيئا خارقا، إنما التزمنا بنظامنا الأساسي وانتظمنا بقانون اللعبة، وحرصنا على أنه يعني نقدم مثال لممارسة ديمقراطية راهزة، لأنه في قناعتنا أنه إذا نحن أو غيرنا عجز عن ممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل حزبه، فهو حيكون أعجز عن ممارستها على مستوى الوطن. فلذلك نحن ما عملنا أكثر من أنه انسجمنا مع أنفسنا ومع فكرتنا، وسعداء بردود الفعل الإيجابية جدا، وبفتكر أنها مردة، لأنه يمكن ده شيء نادر الحدوث في الواقع السياسي بتاعنا اللي عرف نهج الرئاسات الأبدية، وبنتمنى أنه دي تكون يعني مثال يعمم في كل الوسط السياسي. صحيح نحن نعرف معظم القوى المعارضة تعمل في ظروف صعبة، ظروف الاستبداد والقمع والملاحقات، لكن بالرغم من ذلك أعتقد أن هناك مساحات متاحة لأنه الناس يمارسوا الديمقراطية داخل أحزاب، ويقدموا للمجتمع اللي بينتظرهم مثال حي في التزامهم بالديمقراطية ونهجها وكذا.
باش مهندس، في ظل يعني في ظل غياب الحريات الآن يعني عمت الساحة السياسية السودانية، والناس الآن معظم الناشطين والفاعلين السياسيين يتحدثوا الآن عن أن النظام في الخرطوم يتحدث يعني بلسانين، لسان يتحدث أو لسان في داخل المؤتمر الذي عقد الآن ما يعرف بمؤتمر الحوار الوطني، ولسانا خارجيا يعني يسحق به المعارضين سحقا يعني غير مبررا وعنفا غير مبررا تشهده الساحة السياسية. ما بين هذين اللسانين أين نجد لسان حزب المؤتمر السوداني؟
أولا طبعا ما المشهد اللي انت ذكرته ده حقيقة، يعني النظام يتحدث بلسانين، هو يطرح الحوار ويقول للناس تعالوا وتحاوروا بكل أريحية وبكل، وفي نفس الوقت يهزم دعوته دي بممارساته اللي بيقيد فيها، هو يتكئ بشكل يومي على منظومة القوانين القمعية وعلى فيالق الأجهزة الأمنية لإسكات الرأي الآخر. فده بيثبت يعني ما ظللنا نقول نحن في مؤتمر في حزب المؤتمر السوداني وفي المعارضة عموما، من إنه الحوار الذي يدور في قاعة الصداقة هو حوار انصرافي لا معنى له، لأنه الحوار لا يتسق مع الإجراءات القمعية، لا يتسق مع تقييد حرية التعبير، لا يتسق مع التضييق على الصحف ومنع المؤتمرات الصحفية لقاعة الأحزاب. ده يعني بيثبت إنه الحوار اللي موجود في قاعة الصداقة هو حوار انصرافي عبثي لا فائدة منه. موقعنا نحن في المؤتمر السوداني إنه لا شأن لنا بكل ذلك، لا لسنا طرفا ولن نكون طرفا في هكذا حوار، ولكن في نفس الوقت نحن لن ترهبنا القوانين القمعية والإجراءات التي تحاول أن تصادر حقا الدستوري في التعبير عن رؤانا السياسية، وتحاول أن تستأصل امتيازنا الإنساني والآدمي في الاعتراض والاحتجاج السلمي. سنتحدى كل ذلك وسنسلك كل السبل المتاحة للوصول إلى الجماهير والحوار معهم واستنهاض الممكنات النضالية الهاجعة لترجيح ميزان القوى لمصلحة التغيير والانتقال إلى ما يحقق السلام والحرية والديمقراطية وكل شروط الوجود الكريم في وطننا.
باشمهندس، هل مؤتمر الحوار الذي ينعقد الآن يعني هو يعني محاولة لتمديد أجل النظام بالمماطلة؟ المجتمع الدولي برضو بالحوار والتبادل السلمي للسلطة، هل فعلا الحكومة تريد أن تفعل هكذا سلوك؟
أنا أتفق معك تماما، هو محاولة، يمكن أصير كلامي بعبارات أخرى، محاولة لإعادة إنتاج النظام في نسخة جديدة لا يتغير منا إلا إرضاف بعض المعارضين في كراسي السلطة، وتظل الأزمة تراوح مكانها. ويريد هكذا هو عليه ضغوطات بتاعة الواقع الداخلي، فشل سياساته الاقتصادية، استعار الحرب في مناطق متعددة، يعني في حالات بتاعة نهوض جماهيري واضحة تتمثل في الحركات المطلبية سواء كان والاحتجاجية سواء كانت في مقاومة السدود أو في مشروع الجزيرة أو الحركات، في حراك مجتمعي عريض الحقيقة في وجه النظام، فبيحاول وفي ضغوط من المجتمع الدولي عليه ويحاول يستبق ده في انه يعمل عمليه جراحيه تجميليه. وانت تعرف يا اخ محمد يعني في الطب يمكن العمليه التجميليه ممكن اذا كان في شخص صغير يعني يبدو بعد العمليه شخص يعني طاعن في السن يبدو بعد العمليه كانه شاب صغير، لكن العمليه الجراحيه اللي بيجريها طبيب التجميل دي هي عمليه سطحيه لا علاقه لها بصحة الجسد وأجزاءه الداخلية الحقيقية. ده بالضبط اللي عايزه النظام، عايز إصلاح تجميلي يجمل صورته على المجتمع الدولي، ولكن يعيد إنتاج نفسه بنسخة جديدة وتستمر القبض على السلطة والهيمن على الثروة والهيمن على المصير الوطني. وده شبعاً طبعاً بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة لسواد الأعظم من السودانيين أمر غير مقبول ويجب مواجهته ومقاومته.
باشمهندس، الخرطوم يعني يبان انعقاد مؤتمر الحوار، وبعد ما الرئيس تسلم يعني أوراق وتوصيات مؤتمر الحوار المجتمعي، الرئيس أرسل رسالة يعني رسائل كانت غاية في القساوة، يعني وصف المعارضة السودانية الموجودة سواء كان في الداخل وفي الخارج، وصفها بالعمالة، وصفها بالارتزاق، ووصفها يعني قال فيها ما لم يقل مالك في الخمر. كيف ترى مثل هذه الإشارات يعني إلى أي مدى يمكن أن تسارع وأن تؤثر في تباعد الشقة بين الخرطوم والسودانيين عموما المعارضين للنظام؟
أيوة الحقيقة ده هو ده مثال للعقلية التي تدار بها الأمور في السودان، عقلية تسلطية لا ترى أبعد من أنفها، يعني تصدر عن الناس بعموما سياسة المؤتمر الوطني. هم ناس امتلأوا بأنفسهم بملاءات يعني وغرهم غرور السلطة، وأصبحوا لا يرون إلا أنفسهم ولا يسمعون سوى صدى أصواتهم، ويعني يريدون يعني أن يواصلوا في مسيرة البطش والقمع واستصغار الآخرين واستكفاهم. والحقيقة ده هي الصفحة واحدة من كتاب الطغيان، لو لاحظت كل الطغاة السابقين واللاحقين برضو حيقروا من نفس الصفحة اللي هي بيظنوا إنه القوى المادية المتوفرة عليهم في اللحظة الراهنة هي كفيلة باستدامة السلطة، ولكن ده يعني عكس سنن التاريخ، كثيرين غرهم غرور السلطة ده، ولكن اضطروا في لحظة تاريخية معينة أن يتراجعوا زي ما قال الرئيس التونسي في آخر خطاب له، والآن فهمتكم. لكن صيحاته دي وكلماته دي ضاعت سدى وسط صيحات الجماهير الطامحة للحرية وللكرامة وللعدالة، وده مصير كل الناس اللي بيسلكوا هذا السلوك. يعني فالمطلوب كان من أي حد في موقع المسؤولية مهما كان المسؤولية دي سواء كان اكتسبها شرعية أو عنوة أن يتحلى بقدر من الدبلوماسية، وأن يعني يعتبر نفسه على الأقل مسؤول عن الآخرين حتى ولو كانوا معارضين. على كل حال نحن هذا لا نحفل بها كذا كلام، الشعب السوداني هو شعب يتكئ على إرث نضالي عريض، وأنا أعتقد أنه مهما طال الزمن سيستدعي موروثه النضالي وسيقذف بكل هذا إلى مزبلة التاريخ.
باشمهندس، في تقديرك يعني ما هي مبررات خطاب الكراهية؟ يعني خطاب الكراهية في داخل خطاب الإنقاذ يعني روج له، حتى وسائل الإعلام التابعة للإنقاذ أصبحت تروج خطاب ثقافة الكراهية ضد الآخر بشكل غير مسبوق.
والله أنا بفتكر إنه ده جزء أساسي من العقلية المنتمين للإسلام السياسي اللي بتمثله في السودان جماعة الإخوان المسلمين اللي بمسميات المختلفة سواء الجبهة الإسلامية أو المؤتمر الوطني أو غيره، لأنه خطاب يصدر عن عقل إقصائي عجن من طينة الفساد والاستبداد، ويعني مسيطر عليه شهوة غير محدودة في الاستحواذ على السلطة والثروة، وبيستمد الأنموذج بتاعه الحقيقة ممكن أقول لك من سايكولوجيا الذئاب التي لا يكف لعابة عن السيلان مهما يعني تكاثر صيحات الضحايا. والذئاب والاستبداد هم بيشتركوا في حاجة واحدة اللي هي نزعة الاستحواذ على ما يفترض أن يتشارك فيه الآخرون اللي هي السلطة والثروة وغيرها. فده عقلي لا يمكن أن يشكل رافعة لأي أهداف وطنية كبرى، لأنه نقيض هذه الأهداف يتشكل كمعادل موضوعي لشهوة السلطة والثروة، وإنت عشان تستحوذ لازم تقصي الآخر، وبالتالي لا بد أن يكون خطابك خطاب يبص الكراهية وينبذ الآخر ويستحقره، وده الحاصل بكل آسف عندنا. لكن مهما طال أمد الخطاب ده هو عمره قصير جدا جدا، لأنه ضد طبيعة الإنسان وضد حراك وضد الأقانيم المقدسة عنده اللي هي في مقدمة الحرية والعدالة والمساواة.
بس مهندس، في الفترة الأخيرة يعني الحكومة أعلنت في داخل أروقة مؤتمر الحوار أنه يعني وجهت بعض أقاليم السودان وخاصة في دارفور بتوسيع مواعين السلطة، توسيع مواعين السلطة لاستيعاب القادمين الجدد، وبالفعل في مجموعات دخلت، وبالفعل الآن الإجراءات ماشية باستفتاء دارفور وكذا، وحيوسعوا قاعدة السلطة وكذا. هل بتفتكر إنه يعني هل هذا الحوار حوار الرشاوي حوار الوظائف يمكن أن يؤسس يعني لثقافة سلام في جزء مهم من السودان زي دارفور؟
بالطبع لا يمكن أن يتم ذلك يعني، وهذه الثقافة هي ظلت مجربة منذ حضور الإنقاذ، ظلت تعتمد على إغراء المعارضين بكراسي السلطة. ولكن يجب الاعتراف أن في قطاعات كثيرة من القوى اللي كانت محسوبة على المعارضة ظلت تسهل مهمة النظام وتوقع معه اتفاقيات ما فيها أي مضمون، ما فيها أي محتوى تغييري سوى المشاركة في كراسي السلطة، وهذا لم يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتناسله. ولو مسكت كل الاتفاقيات الثنائية اللي توقعت مع حركات ما أفضت إلى أي شيء ولم تفضي إلى أي شيء. أما بخصوص استفتاء دارفور فده برضو يعني أول شيء هو استفتاء دارفور أنت بتعمل حوار وطني، في الحوار الوطني ده في بند اسمه كيف يحكم السودان.
نعم.
يعني من المنطق بيقول إنك مفروض المسألة تنتظر لحد ما حوارك الوطني اللي انت طارحه ده بتفتكر انه حوار جاد وسيريس ولمصلحة الوطن والبلد، انتظروا يقول شنو في شكل الحكم في السودان. لكن لما تستبق بإجراء استفتاء في دارفور عشان تحدد شكل الحكم شنو، معناه انت حوارك ده حوار ديكوري وانت نفسك ما منتظر منه اي حاجة. يعني زائدا انه الاستفتاء نفسه هم بحاجه حجتهم انه هو واحد من متطلبات اتفاقية الدوحة. نحن عندنا رأي في اتفاقية الدوحة انها اتفاقية معيبة ولم تشمل كل الاطراف الرئيسية الموجودة في دارفور. لكن بالرغم من ده بغض النظر عن ده، اتفاقية الدوحة البنود الاساسية التي يجب ان تنفذ قبل الاستفتاء لم تنفذ، وعلى رأسها يعني إعادة توطين النازحين، ملايين الدارفوريين دلوقتي أزيحوا من مدنهم وقراهم بفعل الحرب، ما تم إعادة توطينهم، ما تم إنصاف الضحايا، ما تم تعويضات لهم، ده كله في اتفاقية الدوحة، ما تم بسط الأمن والسلام. وغير كده الاستفتاء كتقنية ديمقراطية تتطلب أجواء بتاع حريات ويعطى الفرصة للرأي والرأي الآخر، هذا غير متاح. يبقى الاستفتاء لا معنى له من كل النواحي، هو محاولة من الحكومة لشرعنة الوضع الراهن المختل في دارفور. لذلك احنا بندعو كل أهلنا في دارفور.
شكرا لك يا باشمهندس، فاصل ثم نواصل الحديث. We'll be right back. باشمهندس أهلا ومرحب بك مجددا في ملفات سودانية.
مرحبا مرحبا.
في الفترة الأخيرة يعني تراءى وتراءى لكل الشعب السوداني أنه المجتمع الدولي يعني أصبح بعيدا عن قضايا السودان، وكأنما المجتمع الدولي يعني تحلل عن السودان وترك شأن السودان للحكومة السودانية تعبث به كما تريد. وصحيح هنالك بعض الأصوات في داخل قوى المعارضة تفكر أن الشأن شأنا سودانيا، ولكن أيضا مخطئ من يظن أن الأمور تسير هكذا. كيف ترى الآن يعني دور المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي في وضع إطار جديد للقضية السودانية؟
بدأ أنا بفتكر أنه صحيح حل القضية الأزمة السودانية هو حل سوداني، يعني بأيدي السودانيين أنفسهم، دي أصلا ما في اثنين بيختلفوا فيها. لكن بنفتكر أنه نحن عايشين في دلوقتي عالم مترابط ومتداخل، فالمجتمع الدولي عنده دور، عنده مصالح على مستوى العالم، المجتمع الإقليمي عنده دور. أنا ما بعتقد أنه في عدم اهتمام في، لكن الأزمة هي في النظام هنا. وبنفتكر انه نحن كقوة معارضة بنطالب المجتمع الدولي انه اذا عايز يلعب دور يلعب دور ضاغط على النظام لصالح تحول نحو السلام ونحو الديمقراطية. فبنفتكر انه يعني،
لكن يا باشمهندس الا تذكر ان الخرطوم نفسها كانت تطالب المجتمع الدولي ان تضغط على المعارضة، اليس ذلك من المفارقات؟
والله يعني الموضوع اللي نحن بنتكلم عن واقع قدامنا، المجتمع الدولي بيتحدث عن انه هو مهتم او اطرافه مهتمه بان هي منحازه لقضايا السلام والديمقراطيه في العالم. السلام والديمقراطيه وقضايا الحريات قضايا منتهكه في السودان، وواضح لكل ذي بصيره مين اللي بينتهكها. ونحن كمعارضه، كل اطياف المعارضه بقول، اعلنت ان هي ما عندها مشكله في انها تقبل للخروج من هذه الازمه حل سياسي متفاوض عليه، لكن النظام هو الرافض الكلام ده، هو يصر على حوار مفتور بشروط دنيا لا تحقق المطلوبات الاساسيه لاي حوار جاد. نفتكر ان المجتمع الدولي عليه هو بيلاحظ بشكل يومي مثلا عمليه القمع اللي بتتم للحريات وجناء الراي والضمير، الانتهاكات اللي بتتم للصحافه دي امام مرأة ومسمع. يعني لو تكلمت عن المجتمع الاقليمي كجزء من المجتمع الدولي، الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، نفتكر أنه برضو حادث فيها شيء كبير من الإرباك. يعني هي طرحت مبادرة عبر القرار 539 اللي دعت فيه لمجتمع تحضيري كمدخل لعملية حل سياسي، وبنفتكر أنه مدخل مناسب ووافقنا عليه، لكن النظام تمنع. فظلت الآلية يعني تحاول الالتفاف حول القرار نفسه، يعني وتدعو توجه الدعوة لأطراف محددة تعدل يعني أطراف أخرى. فبنفتكر إنه يعني عودة لسؤالك، إنه المجتمع الدولي عنده دور، ونحن ما بنعمل هذا الدور، لكن بنتعامل مع كل أطراف المجتمع الدولي وفق ما يخدم مصلحة شعبنا، وفق ما يحقق أشواقه في الانتقال نحو الحرية والديمقراطية والسلام. لكن يظل الحل بأيدينا نحن كسودانيين، ويظل واجبنا في قوى المعارضة إنه نمتن وحدتنا ونخلق أكبر جبهة معارضة، يعني عشان في سبيل التحول الديمقراطي بأي صيغة كانت لابد من تغيير شامل نحو الحرية وتأسيس ديمقراطية راسخة وسلام مستدام والانطلاق إلى آفاق التنمية والرفاه وكل شروط العيش الكريمة اللي بيستحقها شعبنا وأجياله القادمة.
باشمهندس، هل تعتقد تبقت الحكومة السودانية مصداقية يمكن أن ترتكز عليها لمرة أخرى، يعني تعود الثقة بين القوى السياسية المعارضة والحكومة؟
أنا أعتقد أنه النظام المؤتمر الوطني نظام
مساجد. إذا خطينا بالنا في الحديث الذي ما يزال الرجل يسأل الناس،
لم أستوضح سؤالك جيدا.
قلت لك إذا خطينا في البال وفي الخاطر الحديث الذي يقول ما يزال الرجل يسأل الناس.
ايوه، انا بفتكر انه شوف حزب المؤتمر الوطني هو حزب فاقد للمصداقية، وده ما كلام انا بلغيه على بحر، ده من تجربة بتاعة عقدين اكثر او 27 عاما كلها كان عبارة عن حديث اجوف، عبارة عن اكاذيب وعود مبذولة جزافا لا يتحقق منها اي شيء. فهو يعني بالضبط حزب فاقد للمصداقية، وبالتالي عشان كده جاء تمنعنا ومقاطعاتنا لدعواته بتاعة الحوار، لأن خاوية وما فيها يعني ما تستجيب لشروط الحوار الحر الجاد المثمر. فنحن على حال ما علينا بمصداقيته كثير، علينا بما يطرح أمامنا، وعلينا إنه التزامه بحقوقنا الدستورية اللي بيكفلها دستوره نفسه هو يعني، وعلينا تعهداته، عشان كده بنقول تعهداته أمام مجتمع إقليمي ودولي يكون شاهد عليها في الانتقال في الوصول إلى حل سياسي شامل متفاوض عليه، الشاهد الأول والأساسي عليه هو جماهير شعبنا، ويكون في شهود من الـ من الـ من المجتمع الدولي. لكن دعواته اللي بيطلقها في الهواء هذه لا تكلف أي شيء سوى ماكينة إعلامية ضخمة هو يمتلكها، هذه لن تخدعنا ولن نكون جزءا من حوارات جد على بمثل هذا الشكل. الحوار الجاد عنده شروطه المعروفة وعنده آلياته المعروفة وعنده المطلوبات اللي بحت حناجرة من تردادة، إذا ما توفرت نحن لسنا طرفا فيها. وإذا كان الحال هكذا ليس أمامنا من سبيل إلا تصعيد وتيرة المقاومة السلمية بالأساليب المجربة والمستحدثة، ونحن واثقين من أنها في النهاية ستحسم المعركة، معركة شعبنا وأشواقه نحو الحرية والسلام والديمقراطية والعدالة.
باشمهندس الرئيس قال تاني ما في حوار.
والله يعني هذا لا يعنينا في شيء، يعني أصلا إحنا الحوار بالمعنى الطرح إنه هم ما لسنا معنيين به كثيرا، في أو ما في هذا مسألة تعود إليهم. نحن موجودون في الأرض ومع جماهير شعبنا ونظل نقوم بواجبنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة في الحياة الكريمة الحرة، يعني لن نرفع راية بيضاء أبدا، يعني ليكن ما يكون نحن مستمرون. أصلا هي
ألا ترى
يا محمد ده صراع مستمر. نعم. من صراع دي حلقة من حلقات الصراع الأبدي في التاريخ الإنساني عبر المعادلة البكر المعروفة التي طرفاها مستبد وضحية، والصراع ده مستمر، ولكن نحن واثقين إنه المستقبل حليف الحقيقة، وإنه النصر معقود لواءه في نهاية المطاف لطلاب الحرية والسلام والعدالة.
طيب باشمهندس، نحن في ختام هذا الحوار يعني حقيقة درجنا نسأل الناس أنه كيف يمكن للشعب السوداني وقواه المحبة للديمقراطية والسلام والتبادل السلمي للسلطة، كيف يمكن لهم أن يخلقوا يعني أو يصنعوا كتلة تاريخية تستطيع أن تحقق وتنجز التغيير المطلوب؟
والله ده هو شيء يتحقق بأن كل القوى السياسية، القوى المعارضة في المجتمع السياسي والمدني والتي هي تنتدب نفسها الآن كممثل للضمير الوطني، أن ترتفع إلى المستوى الذي يعطيها هذا الامتياز. امتياز إنها هي نخبة تقود المجتمع وتتقدم المجتمع، ده يتحقق بأدوار اقتحامية لازم يقوبها الناس في قيادات الأحزاب دي لشق الطريق ولفتح قوة في جدار الاستبداد. ده بيجي عبر إنه الناس اللي يعني الكتلة التاريخية التي سألتني عنها ورص الصفوف يجي بتعالي الناس عن مصالحنا الذاتية وعن الخلافات الهامشية والشجون الصغرى والارتفاع إلى مستوى المعاني الكبيرة والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، في إنه يعني يتوجهوا بكلياتهم نحو تحقيق آمال الشعب وطموحاته في حياة حرة وكريمة وبناء وطن يعم السلام ويعم الحرية وتسود فيه كل شروط الوجود الكريم. ده ما بيتم إلا بتضحيات جسام، وقبل التضحيات لابد من وحدة عشان أنت يعني تخوض بها المعركة دي. ونحن مع تشكيل كتلة تاريخية تضم كل القوى الحية الحقيقية المهمومة بالتغيير، وسنظل ندعو لداء ليل نهار ولن نمل من ذلك، ونعتقد أنه دواء مش واجبنا أن نحن وحدنا، لأنه ما في حزب ولا حركة محددة يمكن أن تختزل ده أو يعني تعتقد إنها لوحدها قادرة أن تنهضيه. دي مسؤولية جماعية، ندعو كل رفاقنا في قوى المعارضة لرص الصفوف ولتوحيد الصف على كلمة سواء هي مقاومة الواقع الغاشم والعبور إلى غد أفضل يستحق شعبنا وأجياله القادمة.
مستمعي الكرام، حتى ملتقى جديد، التحية والتجلل للأستاذ المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني.
صالح، وشكرا للإخوان في أسرة راديو دبنجة.
هذا محمد صالح عبد الله ياسين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.